أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين مسألة 1193 يعتبر في حلية لحم الإبل وطهارته مضافا إلى الشروط المتقدمة في الذبح أن تنحر بأن يدخل سكينا أو يدخل سكينا أو رمحا أو غيرهما من الآلات الحادة الحديدية في لبتها وهي الموضع المنخفض الواقع بين أصل العنق والصدر. كلامنا يقع في نحر الإبل. اشتهر في كلمات الأصحاب أن الإبل لا يذكى إلا بالنحر، وادعي على هذه الشهرة الإجماع في جملة من كلمات الأصحاب، من جملتهم ادعى الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، ابن زهرة في الغنية، ابن إدريس في السرائر، فاضل الهندي في كشف اللثام وغيرهم. فيظهر من كلماتهم أن المسألة قد تبلغ إلى حد التسالم، أنه يعتبر في تذكية الإبل مضافا إلى الشروط المتقدمة في الذبيحة النحر، وأنه يبدأ بالنحر أو ينتهي بالنحر. ممكن ينحر هذا الحيوان ثم تقطع أوداجه الأربعة، يمكن أن تقطع أوداجه الأربعة ثم ينحر، وحسب إطلاق الروايات كما سنشير لا فرق في ذلك، حتى وضع الحيوان يكون قائما جالسا ومنبطحا على وجه الأرض متوركا على اليمين أو على اليسار لا فرق في ذلك، أهم شيء أن يكون باتجاه القبلة. فيطعن بشيء حاد بعنوان النحر ثم تقطع الأوداج الأربعة مع التسمية حين الطعن. لا، الموضع النحر كافي. إسا إذا يكون الأقدام الأربعة باتجاه القبلة بعد أفضل، أما أهم شيء أن يكون الذي يطعنه الحيوان نحره يكون باتجاه القبلة. عادة إذا كان النحر باتجاه القبلة يشمل باقي أركان الجسم. الكلام ليس في مشروعية النحر، وإنما الكلام أنه لو لم ينحر وذبح بجميع شروط التذكية يحل لحم أكله أو لا، أو العكس، البقرة نحرت ثم فريت أوداجها، هل أن النحر في البقرة يكفي عن فري الأوداج؟ مثلا نحرت البقرة وماتت بدون فري الأوداج، يظهر من كلمات الأصحاب كما أيضا يظهر من دعوى الإجماع أن النحر من مختصات الإبل ولا يقوم مقامه شيء آخر، وفري الأوداج والذبح أيضا من مختصات غير الإبل، ولذلك النحر في البقر والجاموس ونحوهما من الحيوانات العظيمة الجثة لا يكفي إلا إذا فريت الأوداج الأربعة مع الشروط التثكية من التسمية والاستقبال. والدليل على هذا الاختصاص النصوص، ولا بأس أن نشير إلى بعضها. من جملة النصوص موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: إن امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك، فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بحربة بعد أن تسمي فكل، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه. يعني إذا شرد الحيوان وأنت طعنته ومات بالطعن مذكر، إذا وصلت إلى الحيوان وبعد حي فاقطع الأوداج الأربعة. هذا بشكل واضح الدلالة، الرواية تدل على أن النحر بمنزلة فري الأوداج، لذلك إذا طعنته ومات ولم تصل إليه حيا فهو مذكر. فقط الإبل، نعم. الرواية الثانية موثقة إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بعير تردى في بئر كيف ينحر؟ قال عليه السلام: يدخل الحربة فيطعنها أو فيطعنه بها ويسمي ويأكل. يعني مقتضى هذا الحديث أنه حتى لو فرضنا أن الإبل ما كان باتجاه القبلة، لأن هذا بعد مورد الاستعصاء، يعني ما يمكن حل القضية، واقع في البئر وما تقدر تطلعه، لذلك تنحره وتأكله. الاستقبال، بل كما سنذكر أن السيد يقول: إذا اضطر إلى النحر بدون الاستقبال فكافي، استنادا إلى هذه الرواية. أي هسه لا مطلقا بأي نحو كان، أي حتى بنحو النوم كان، بنحو الاستلقاء، بأي شكل. بمضمونها، أي مضمون موثقة إسماعيل صحيحة زرارة، كذلك بعير متردى ووقع في بئر، الإمام قال له اطعنه وكله. إلى هنا الروايات ظاهرة وصريحة في دلالتها على أن النحر هو المذكي. أما عندنا روايات أصرح من هذه الروايات، أنه يسأل الإمام عن النحر في البقر والإمام يقول لا يجوز، فهذا يكشف عن أن النحر من مختصات الإبل. من جملة هذه الروايات صحيحة صفوان بن يحيى: سألت أبا الحسن عن ذبح البقر من النحر، فقال عليه السلام: للبقر الذبح وما نحر فليس بذكية. لابد من الذبح، يعني لابد من فري الأوداج الأربعة. منها الصحيحة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن الأول: إن أهل مكة لا يذبحون البقر، إنما ينحرون في لبة البقرة، فما ترى في أكل لحمها؟ فقال عليه السلام: فذبحوها وما كادوا يفعلون، لا تأكل إلا ما ذبح. إذن يستفاد من هذه النصوص أن النحر من مختصات الإبل. خذ تأخذ ليش تشمل؟ ماكو مانع، بس كلامنا الآن أنه في ذاك الوقت كأنما كان عند أهل البادية في مكة أنه ينحرون الأبقار، والإمام قال أن النحر ما يكفي. بس ما أعتقد الآن إيه، بس ولكن هذا السؤال عن موضوع معين مو عن موضوع مشتبه. قاعدة السوق المسلمين تجري في مقام الشك مو في مقام العلم. هذا قاعد يسأل عن مورد معلوم ومسلم أنهم ينحرون البقر. مقتضى هذه الروايات ما ذكره السيد الأستاذ أنه يجوز نحر الإبل قائمة وباركة وساقطة على جبينها، والأولى نحرها قائمة. هذه الروايات لم تفصل، خصوصا موثقة الجعفي وصحيحة زرارة وردتا في إبل وبعير تردى ووقع في بئر. وعادة الوقوع في البئر ما يكون باستقبال القبلة ولا يكون بنحو القيام. إذن مقتضى هذه النصوص أنه المهم يحصل النحر بأي شكل اتفق. لذلك السيد بعد ذلك ذكر في المسألة 1195 قال لو ذبح الإبل بدلا من نحرها أو نحر الشاة أو البقرة أو نحوهما بدلا عن ذبحها حرم لحمها وحكم بنجاستها لأنها ميتة. والروايات ذكرنا صريحة، يسأل الإمام عن النحر في البقر قال لا يجوز الأكل، فإذا مات الحيوان بالنحر يكون ميتتان وحكم بنجاستها. نعم لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثم نحرها قبل زهوق روحها أو نحر الشاة ثم ذبحها قبل أن تموت حل لحمها وحكم بطهارتهما. صحيح، لأنه تحقق الذبح الشرعي. إسا سبق النحر فري الأوداج، ولكن قبل أن تموت البقرة أو الشاة قطع الأوداج الأربعة تحقق الذبح وهو بعده حي، أو العكس قطع الأوداج الأربعة للإبل ثم قبل أن يموت الحيوان نحره تحقق النحر قبل الموت. هذا مقتضى القاعدة. ثم ذكر السيد دام ظله في مسألة 1196 لو تعذر ذبح الحيوان أو نحوه أو نحره لاستعصائه أو لوقوعه في بئر، إشارة إلى موثقة إسماعيل الجعفي وصحيحة زرارة، أو وضع موضع ضيق لا يتمكن من الوصول إلى موضع ذكاته وخيف موته، هناك جاز أن يعقره في غير موضع الذكاة بشيء من الرمح والسكين ونحوهما، فإذا مات بذلك العقر طهر وحل أكله وتسقط فيها شرطية الاستقبال. المكان الذي مستعصى مثل بئر، ومقتضى الإطلاق أنه لو كان هناك شرط الاستقبال شرطا لكان الإمام يذكر يقول أن هذا الحيوان الذي تردى ووقع في البئر هل أنه مستقبل القبلة أم لا؟ الإمام قال لا، أهم شيء أنه تطعنه. خوي نعم، في مقام الاستعصاء وفي مقام الاضطرار. نعم لا بد أن يكون واجدا لسائر الشروط المعتبرة في التذكية، يعني مثلا التسمية شرط الإسلام في الذابح، إذا قلنا بذلك فإنه لا بد فيه. إلى هنا انتهينا من أحكام الواجبة في الصيد والذباحة. في آخر البحث بأي وسيلة بلي، لأنه مطلق خصوصا في الرواية ورد هكذا، الرواية التي قرأناها أنه قال بسيف أو طعنته بحربة، لا في مقام النحر هذا عند الاختيار، أما عند الإثراء لا في أي مكان كان. أي يصير نحر إذا كان في موضع النحر نعم. في الاستعصاء لا بعد مطلقة. أي أي شيء مهم يطعنه يصير نوع من الطعن الذي الحيوان على أثر الطعن يموت. يعني إن نعم ليش لا يعتبر طعنا بل أي لأنه شوفوا العبارة أو طعنته بحربة حربة تشمل السلاح ماكو فرق طعنته بحربة هكذا نفس الشيء. يعني إذا قلنا بالحيث المفهوم العرفي الطعن يحتاج إلى أنه القديم ما كان عندهم الرصاص، أما كان الطعن يصير بالسكين بحديدة برمح بغلاف السيف وبالسيف. إيه ولكن الكلام شنو صحيح، لذلك قال بعير تردى في بئر كيف ينحر، قال يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمي ويأكل. هذا الكلام في عبارة الحربة، يدخل الحربة يشمل حتى السلاح ولكن مو فقط رصاصه، مثلا رأس السلاح يدخل في الحيوان فيصير طعنا. يعني نحرز مفهوم العرف للطعن، مفهوم العرف للطعن يعني أنه بيده يضرب الحيوان ويجرحه. قد يقال أن السلاح فيه تأمل ولكن مع ذلك يقال طعنه بالسلاح. أي يقول رماه بلي، لذلك لابد في الشيء الذي بيده يجرح الحيوان. أي يأتي في الصيد يأتي الكلام نعم. إيه باعتبار لا الأولوية باعتبار أن النحر قائما أسهل من النحر غير القائم، لأنه الشخص الناحر والطاعن مسلط على الحيوان أكثر، وإلا في الروايات ما موجودة أنه إلا قائما. بس بما أن المتعارف وعادة ينحر الحيوان وهو قائم فالأولوية من هذا الباب. قد يقال مثلا أن الروايات يحتمل انصرافها إلى النحر قائما، طبعا هذا عند غير الضرورة مو في الضرورة، في الضرورة بعد الموضوع لا شرط فيه ومطلق. ذكر السيد في آخر البحث موضوعين، الأول مستحبات الذباحة والنحر، والثاني مكروهات الذباحة والنحر. بالنسبة إلى المستحبات السيد ذكر عدة مستحبات تحت عنوان مسألة واحدة وهي 1197، ولكن ما قال أنها مستحبة، عبر بهذا التعبير، قال ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم يفهم من كلامه حسب أسلوبه الفقهي أن الاستحباب لم يكن ثابتا عنده، لذلك بحثنا عن دليل الاستحباب وجدنا رواية واحدة تضمنت هذه الآداب المستحبة ولكنها ضعيفة السند. لا بأس أن نشير إلى هذه الآداب وإلى الرواية. السيد قال في الرسالة يستحب، يعني ذكر الفقهاء، مو هو يقول استحب، يقول ذكر الفقهاء أنه يستحب عند ذبح الغنم أن تربط يداه وإحدى رجليه وتطلق الأخرى. هذه وردت في رواية ولكن سندها ضعيف. ويمسك صرفه صوفه أو شعره حتى يبرد، يعني ما يجلد الحيوان بسرعة. وعند ذبح البقر أن تعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه. وعند نحر الإبل أن تربط يداها ما بين الخفين إلى الركبتين أو إلى الإبطين كما سنذكر إن شاء الله في الرواية هكذا، وتطلق رجلاها، هذا إذا نحرت باركة. أما إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة, وعند ذبح الطير أن يرسل بعد الذباحة حتى يرفرف. كل هذه المستحبات التي السيد ذكرها عن الفقهاء موجودة في رواية واحدة حسب تتبعنا, وهي رواية حمران بن أعين الشيباني. سنذكر الرواية, وهي حمران بن أعين من أخوان زرارة, زرارة بن أعين, عن أبي عبد الله عليه السلام عن الذبح فقال: إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى الفوق, والإرسال للطير خاصة, وإن كان شيء من الغنم فامسك صوفه أو شعره, ولا تمسكن يدا ولا رجلا. فأما البقرة فاعقلها وأطلق الذنب, وأما البعير فشد أخفافه إلى آباطه وإطلاق رجليه, إلى آخر الحديث. يأتي ويستحب عرض الماء, هذا يأتي في البحث الآتي, أنه هل أنه هناك. لذلك عبارة السيد تغيرت, إلى هنا السيد قال ذكر الفقهاء, بعد هاي العبارة قال ويستحب عرض الماء, هذا معناته أن عرض الماء ثابت استحبابه عند السيد. هسه نشوف الرواية لأنه بعدنا لم نستخرج الرواية, إما نقول عطف وإما نقول أنه استثناء الاستئناف, لأنه ذكر كلمة ويستحب مرة ثانية, هذا كأنما جملة استئنافية. سنذكر الرواية مشكلتها في أين, أنه ورد فيها في سندها رجل اسمه قاسم, بحثنا عن شخصيته, هو قاسم ابن إسحاق ابن عبد الله ابن جعفر الطيار, يعني هو من الهاشمين, يعني يصير قاسم ابن إسحاق ابن عبد الله ابن جعفر الطيار, جعفر الطيار يصير جده الثاني. هذا الرجل لم يترجمه أحد من الرجالين, فقد ذكر اسمه الشيخ الطوسي في فهرست, فقد ذكر الاسم لم يترجم في كتب الرجال فهو مجهول. هناك قد يقال طريقان لتوثيقه, الطريق الأول ما ينسب إلى بعض الرجالين ولعله يسند إلى الشيخ الصدوق, أن الهاشميين كلهم ثقات إلا ما خرج بالدليل, والإعلام الأموي والعباسي كان ضدهم, لذلك كانوا متسترون وفي مقام التقية الشديدة ليلا ونهارا وصباحا ومساء, لذلك ما كانوا يبرزون في المجتمع وما كان أحد يتكلم عنهم. إذا قبلنا بهذه النظرية الرجل من الهاشميين هو يصير حفيد جعفر الطيار ابن عم النبي صلى الله عليه وآله, فإذن يكون ثقة. باقي الرواة كلهم ثقات, فإذا نقدر ندافع عن موقف الفقهاء أنهم قالوا بالاستحباب لأن الرواية معتبرة. مو أصل العدالة, لا خصوص الهاشميين, لا 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 مو أصل العدالة, أصل العدالة خو بيشمل غير الهاشمي سيدنا, إيه لا 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 خصوص الهاشميين أنه مقتضى القاعدة في معرفة أخبارهم أنهم كانوا ثقات وما يكذبون على الأئمة, ولذلك كانوا معتمدون, إلا أنهم لم يكونوا بارزين في المجتمع, لذلك تركت تراجمهم. هذا الأمر ما نقدر نوافق عليه, يعني ما عندنا شواهد على إثبات هذا الأمر, مع وجود, مع الأسف الشديد ومع كل احترامنا للهاشميين, مع وجود من خرج عن الشريعة وفسق وكان يشرب الخمر، وبعضهم أنكر الإمامة وصار من الإسماعيلية، من الواقفية، من الفطحية، من الزيدية البترية. هاي الشواهد كثيرة أكو في التاريخ. إذن ما نقدر نقول كل من كان هاشميا فهو ثقته. المبنى الثاني أو الوجه الثاني لتوثيق هذا الرجل والله العالم، وإذا نمشي على هاي الرواية اذكرهم موتاكم بالخير، الرجل بعد مو حي الآن فعلا، فكن نذكره بالخير، بس ولكن احنا كلامنا في مقام الترجمة والاستدلال، يريد نطلع منه حكم استحبابي. الطريق الثاني أن الذي نقل عنه ولده وهو من الثقات عبد الله، والذي نقل عن ولده يعني ولد هذا الرجل القاسم إبراهيم بن هاشم، ونقل عن إبراهيم بن هاشم علي بن إبراهيم، فإذن هو يكون بمنزلة من وقع في أسانيد تفسير القمي، فيكون عليه التوثيق العام. إذا قلنا بكل من روى عنه علي بن إبراهيم من مشايخه ومشايخ مشايخه كلهم ثقات كما يميل إلى هذا الرأي السيد الخوئي رحمة الله عليه، إذن يكون الرجل ثقة. إذا قلنا بأنه برأي السيد السيستاني دام ظله وبعض الأعلام بأن فقط مشايخ علي بن إبراهيم ثقات، هو ليس من مشايخه وإنما من مشايخ مشايخ مشايخه، بينه وبين علي بن إبراهيم ثلاثة طبقة من المشايخ، إذن ليس من الثقات. إذا قلنا برأينا أنه حتى مشايخ علي بن إبراهيم ليسوا من الثقات إلا إذا ثبت توثيقهم، إذن بعد الرواية تكون ضعيفة ولا دليل على ذلك. يمكن أن يوجه موقف المشهور بتوجيه ثالث. الأول كان توثيقه على كونه هاشميا، الثاني توثيقه على كونه من مشايخ مشايخ علي بن إبراهيم، الثالث أن نقول إن الذين حكموا بالاستحباب بهذه الرواية لم يتبعوا الطريق الأول ولم يتبعوا الطريق الثاني، لهم طريق ثالث وهو قاعدة التسامح في أدلة السنة، وهذه القاعدة أيضا لم نقبلها. إذن نوافق السيد الأستاذ على أن هذا الاستحباب ليس ثابتا، ولكن أدب السيد في البحث الفقهي جميل أنه ما أنكر الاستحباب في الرسالة العملية، قال ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم أنه يستحب كذا وكذا احتراما لمن سبقه في الفقه. على أي حال الرجل مجهول تمام المعنى سيدي، ما إلى أي ترجمة. أي نعم، لذلك هاي القاعدة الهاشمية وأن كل هاشمي ثقة إلا ما خرج بالدليل، هاي القاعدة إثباتها مشكلة. القاعدة
الآخر قوي، يعني هذول
الثقات. ها الوجه الثاني تقصده أن علي بن إبراهيم إيه هذه لعله أفضل من الوجه الأول. إيه نعم. إيه لذلك استحباب هذه الأمور بهذه الرواية مشكل.
يعني أقل التقدير المقول صحيحا وليس بالضرورة بأن القائد من
إيه، بس ولكن على تحال هذا راح يكون عند علي بن إبراهيم وليس حجة عندنا، هذا يكون اجتهاد حدسي عند علي بن إبراهيم أن هذه الرواية نقلها له والده إبراهيم بن هاشم وهو وثق بصدورها عن المعصوم، ولكن لا يكون حجة علينا لأنه قرائن الوثوق ما موجودة. نعم نذكر وجها رابع، هسه هذا احنا باعتبار عندنا بحث رجال مفصل فمطلعين على المباني الرجالية. المبنى الرابع نقول أن الشهرة تجبر ضعف السنة، لأن المشهور قالوا بالاستحباب، فالرواية التي عمل بها المشهور هذا على مبنى السيد الزنجاني طبعا في الجملة مو بالجملة، لأن السيد الزنجاني عنده مناقشات في هذا المبنى، بناء على أن عمل المشهور جابر لضعف السند، هذا المبنى الرابع، فالرواية تكون معتبرة. ولكن نحن أيضا مع السيد الأستاذ لا نرى جبران الضعف بالشهرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.